في السماء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، لكل بداية نهاية، وكل إنسان لابد أن يموت، كل حي سيموت، ليس في الدنيا ثبوت، حركات سوف تفنى ثم يتلوها خفوت، وكلام ليس يحلو بعده إلا السكوت. يقول ابن إسحاق رحمه الله رحمة واسعة: وبعث النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد بن حارثة إلى الشام، وأمره أن يطأ بخيله تخوم البلقاء من أرض فلسطين، وتجهز الناس، وكان هذا آخر بعث بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبين الناس يستعدون للخروج في هذا البعث إذ ابتدأ بموت النبي صلى الله عليه وسلم، وابتدأت شكواه في مرضه اللي مات فيه. وكان الله سبحانه وتعالى قد مهد للنبي صلى الله عليه وسلم لخبر موته. كان هذا منذ حجة الوداع، لما نزل قول الله سبحانه وتعالى: ألكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. بدأت سورة النصر تتنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت هذه بحق هي أول الإرهاصات التي تدل على قرب موت النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لما نزلت سورة النصر: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، قالت عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر منها في ركوعه وسجوده. وسبحان الله، لما نزلت هذه الآية كما قال ابن عباس: لما نزلت إذا جاء نصر الله والفتح دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة، فقال: يا فاطمة إني قد نعيت إلى نفسي. فبكت فاطمة، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم إن خبر وفاته صلى الله عليه وسلم سيكون عظيما على فاطمة. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يمهد لفاطمة رضي الله عنها، بقرب أجله. ثم لما شد الوجع برسول الله صلى الله عليه وسلم، نادى النبي صلى الله عليه وسلم على فاطمة وبدأ يمهد لها، فأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم بأن جبريل كان يعارضه القرآن في كل عام، في كل رمضان مرة، في كل عام مرة، إلا في هذا العام عرض جبريل القرآن مرتين، وكان النبي يقول لابنته الغالية: ما أراه إلا قرب أجلي ودنو أجلي. وبعد كده النبي صلى الله عليه وسلم يدنو الأجل منه أكثر وأكثر، ولا زالت مرحلة التمهيد لفاطمة رضي الله عنها بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي كان خايف عليها جدا من خبر الوفاة، فكان النبي عمال يمهد لها مرة في التانية مرة في التانية، حتى إذا اشتد المرض دعا النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة. فلما هم النبي صلى الله عليه وسلم بالقيام عجز عن القيام، فأخذ برأس فاطمة إليه وأخذ يحدثها سرا، فبكت بكاء شديدا. ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأسها مرة ثانية فسارها بكلام، فضحكت فاطمة رضي الله عنها. وكان النبي قد أخبرها في الأمر الأول بأنه سيموت في مرضه هذا فبكت، ثم أخبرها بأنها أول أهل بيته به لحوقا ففرحت وأخبرها. وشوف النبي إزاي بيتعامل مع بنته، لما أخبرها بخبر الوفاة بكت. أخذ النبي رأسها وقال: يا فاطمة، ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين في الدنيا والآخرة؟ فقال لها: يا فاطمة، ألا ترضين أن تكوني نساء العالمين من الأولين والآخرين في الدنيا والآخرة؟ فضحكت. النبي يحاول يخفف الصدمة على فاطمة رضي الله عنها. بدأ المرض يزداد أكثر وأكثر بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمرض في بيت هذه وبيت هذه من نسائه على حسب الترتيب اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم يسير عليه. فلما زاد المرض واشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم، وعجز النبي صلى الله عليه وسلم عن الانتقال من مكان لآخر، نادى النبي على فاطمة وأمرها أن تستأذن نساءه أن يمرض النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة، ويدخل النبي صلى الله عليه وسلم بيت عائشة، ويزداد المرض به صلى الله عليه وسلم جدا، وكانت تقوم على تمريضه فاطمة وعائشة رضي الله عنهما، ما تركته فاطمة لحظة. دخل أبو سعيد الخدري رضي الله عنه ليعود النبي صلى الله عليه وسلم، فوضع يده على النبي صلى الله عليه وسلم، فما تحمل من شدة الحر أو من شدة السخونة التي كانت موجودة في جسد النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: يا رسول الله، إنه يضاعف عليك البلاء. فقال: إن معشر الأنبياء يضاعف علينا البلاء كما يضاعف لنا الأجر. الله يضاعف علينا البلاء ولكن يضاعف لنا الأجر. وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم اللحظات الأخيرة في حياته، وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يخير، وهذه آخر اللحظات لجميع الأنبياء، يخيرهم الله سبحانه وتعالى بين الدنيا وبين الآخرة، وفاطمة وعائشة بجوار النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا بفاطمة تسمع أباها صلوات ربي وسلامه عليه يقول: بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى. قالت عائشة رضي الله عنها: فعلمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخير الآن. وكان صلى الله عليه وسلم بين حاقنتها وذاقنتها عائشة رضي الله عنها، فظل يقول: بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى. وتسلم روح النبي صلى الله عليه وسلم إلى خالقها وبارئها سبحانه وتعالى.
بنت النبي كانت مثل في السعي والخير والعمل، رغم التعب مستحملة.
مات النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا الخبر كالصاعقة على فاطمة رضي الله عنها. توجعت غاية التوجع لموت النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن تعلمت منه الصبر، تعلمت منه الصبر ألا تقول إلا ما يرضي الله. فما زالت أن قالت: يا أبتاه، أجاب ربا دعا، يا أبتاه، جنة الفردوس مأوى، يا أبتاه، إلى جبريل ننعى. سبحان الله، مع شدة الألم وشدة التوجع ما ناحت رضي الله عنها، وما تكلمت إلا الكلام الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. امتثلت ما فعله أبوها: إن العين تدمع وإن القلب ليحزن، ولا نقول إلا ما يرضي الرب. ويصلي الصحابة رضوان الله عليهم بعد تغسيل النبي صلى الله عليه وسلم، صلون عليه أقواما أرسالا، مجموعة تدخل فتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ومجموعة أخرى، ثم يحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدفن في بيته، في بيت عائشة رضي الله عنها. بعدما سأل صحابة رضي الله عنهم أبا بكر: أين ندفن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أندفنه في البقيع؟ قال: نعوذ بالله، يتخذ قبره وثنا نعبد. قالوا: ندفنه في المسجد؟ قال: نعوذ بالله، نفعل كما فعلت اليهود والنصارى. قالوا: فأين ندفنه؟ قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نبي يموت إلا ويقبر حيث مات، فادفنوه حيث مات. فدفن في بيت عائشة. فلما دفن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنس: والله ما كنا أن نواري تراب على جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أنكرنا قلوبنا. قال: فلما عدنا قابلتني فاطمة فنظرت إلي وهي باكية وهي تقول: يا أنس، أطابت أنفسكم تحث التراب على رسول الله؟ طابت أنفسكم يا أنس أن تحث التراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وتمرض فاطمة، فاطمة رضي الله عنها تمرض مرضا شديدا، وكان هذا المرض نتيجة لشدة المصيبة التي نزلت عليها من وراء موت النبي صلى الله عليه وسلم. تمرض مرضا شديدا ليتحقق فيها نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم أنها ستكون أول من يلحق به من أبنائه، أول من يلحق به صلى الله عليه وسلم من أهله. وستة أشهر تقضيها فاطمة رضي الله عنها في هذه الحياة. يا ترى ماذا فعلت في هذه الأشهر؟ وماذا فعلت وكيف ستعيش فاطمة رضي الله عنها ولأول مرة بدون الأب، كيف ستعيش في ظلال خلافة الصديق رضي الله عنه، وما هي وصايا فاطمة؟ هذا بإذن الله تبارك وتعالى من الدرس القادم. هذا وصلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
رغم البساطة وقتها كانت سعادة كلها، مليا القلوب مليا البيوت.